بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المجلس المبارك، أسأله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يعيننا على الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا. ثم اعلم وفقك الله أن هذه الحياة الدنيا هي دار ابتلاء وفتنة، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق فيهم الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا، كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذه الدار هي دار فتنة وابتلاء، يعلم الله عز وجل من خلال هذه الفتنة الصادق والكاذب، كما قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذه الفتنة والابتلاء كانت في من مضى، فلا تزال في هذه الدنيا حتى يفنيها الله عز وجل. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، مسهم الجوع والخوف وأنواع الأسقام، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وجاء في البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيوضع فيها، فيؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعله نصفين، ويمشط بأمشاط من حديد ما بين عظمه ولحمه، ما يصده ذلك عن دينه شيئا. فتنة عظيمة، هذه هي الدنيا، لم يبقى منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فالذي يريد أن تكون له هذه الدنيا صفوا من المصائب والأقدار المؤلمة فإنه يطلب محالة. والشأن كما قال أبو الحسن التهامي: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، كالذي يريد جذوة النار يقتبس النار من الماء، فإن هذا محال. وكذلك صفو الدنيا من المكدرات والمصائب هذا أمر محال. ولم يسلم أحد من هذا البلاء والفتنة، حتى الأنبياء، بل هم أشد الناس بلاء، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، يبتلى العبد على حسب دينه، ولا يزال البلاء في العبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. بل إن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ابتلاء، كما جاء من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عند مسلم، وفيه إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالبلاء واقع بفتنة النبي، ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابتلاء له في تحمل أعباء الرسالة وتبليغها وتأدية الأمانة، وابتلاء للناس فيه، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو نظرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت الشيء العجاب، ولطال بنا المجلس لو أردنا أن نعدد ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. فانظر مثلا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عند موت عمه أبو طالب، كيف ضاقت عليه الدنيا، كان عمه أشد الناس نصرة له، وما اجترأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن مات، إلا بعد أن مات عمه. وانظر أيضا إلى الابتلاء الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف، وكيف لقيه أهل الطائف، وكيف أدموا قدميه وأخذوا بالحجارة يرمون بها النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة عظيمة. وانظر أيضا ما حصل له في حادثة الإفك، وكيف ابتلاه الله عز وجل بهذه الحادثة. فلما عظم بلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل قد أمره بالصبر، فقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي اصبر كما صبر الأنبياء من قبلك، فإنك لست وحدك. فكان في ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك، أي اصبر لقضاء الله في تحميلك الرسالة. وقيل: اصبر للبلاء الذي ابتلاك الله فيه بقومك وتكذيبهم إياك. وآيات الصبر في القرآن أكثر من 93 موضعا، جاءت على طرائق قددا، بل جعل الله سبحانه وتعالى أمره للنبي بالصبر بأن يكون صبرا جميلا. قال تعالى: فاصبر صبرا جميلا، أي لا جزع فيه ولا تسخط. وقال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته، والاصطبار أبلغ من الصبر، فإن الزيادة في المعنى، فإن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فالاصطبار أبلغ من الصبر، ففيه نوع مكابدة ومجاهدة للنفس على العبادة. والناس كذلك مبتلون في هذه الدنيا، يبتلى المرء على قدر دينه. فلما كان البلاء نازلا أيضا في الناس أمرهم الله عز وجل بالصبر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمرهم بالصبر وأمرهم بالمصابرة. والصبر هو حبس النفس على ما تكره، حبس النفس على ما تكره. والمصابرة الاستمرار والمداومة على ذلك. فالصبر يكون فقط بحبس النفس عما تكره، والمصابرة يكون بالاستمرار وملازمة هذا الصبر. اصبروا وصابروا. والصبر يأتي على ثلاثة أنواع. يكون النوع الأول صبر على الطاعة، وصبر النوع الثاني عن المعصية، والنوع الثالث صبر على المصائب والأقدار المؤلمة. فالصبر على الطاعة أن تصبر على أداء الصلوات مثلا في المسجد، وتصبر على مجاهدة النفس في القيام لصلاة الفجر وترك المحرمات، صبر عن المعصية في ترك المحرمات، تترك ما حرم الله عز وجل. والمحرمات الآن سهلة، والإنسان بدون الصبر لن يستطيع أن يترك هذه المعاصي، لأنها تشتهيها النفس. والآن في الجوال يستطيع أي أحد منا حينما يخلو أن ينظر إلى المحرمات، ولكن حينما يستحضر الصبر عن المعصية فيكون له عونا بإذن الله على ترك المحرمات. ويكون صبرا النوع الثالث صبر على أقدار الله والمصائب التي تلم بالإنسان، فما من أحد إلا ويبتلى، فلا بد لك من الصبر. ومن اللطائف أن رمضان والصيام اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاث: صبر على الطاعة بأن تصبر نفسك على الصيام وترك ما تشتهيه النفس من المأكل والمشرب والشهوة، هذا فيه صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية بأن تترك المحرمات حتى لا تخدش صيامك أو تفسده، ففيه صبر عن المعصية. والنوع الثالث صبر على ما يحصل للإنسان من تعب وعطش والجوع، فقد يتألم الإنسان من ذلك فيحتاج فيه على الصبر. فالصوم قد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاث، ولذلك سمي شهر الصبر. ومن الوجوه التي فسر فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قالوا لمشابهة الصوم بالصبر، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للصابرين أجرا بغير حساب، وكذلك الصوم، فإن الله سبحانه وتعالى أبهم الجزاء لعظمه. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء في بعض التفاسير أن الصابرين هنا معناها الصائمون، فناسب أن يكون الصبر مماثلا للصوم. ومن التفاسير التي فسرت فيها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أن الأعمال يوم القيامة يقتص منها، كما جاء في حديث المفلس، فيأتي إلى أجور الصدقة فيقتص منها، وإلى أجور الصلاة فيقتص منها، لكن لا يقتص من أجور الصوم، لأن الصوم لله. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصبر قد يكون جبلة في الإنسان وطبعا يخلقه الله عز وجل فيه، وقد يكون بتكلف النفس وتطبع النفس على الصبر، وكما جاء في الحديث: من تصبر يصبره الله، من تصبر يصبره الله. فالإنسان يحتاج إلى الصبر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. فالإنسان لا يمكن أن يقطع هذه الابتلاءات إلا بالصبر. وفوق هذا كله قد جعل الله عز وجل للصبر أجورا عظيمة، فوعد الصابرين بأجور عظيمة، منها قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بغير تقدير ولا عد ولا حد، كما جاء في الحديث: تنصب الموازين فيؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين، وكذلك الصلاة وكذلك الحج، ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، وإنما يصب عليهم الأجر صبا بغير حساب. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يصح الاستشهاد به كما قال العلامة الألباني رحمه الله. والصبر هنا يشمل جميع أنواع الصبر: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على الأقدار المؤلمة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك من فضائل الصبر التي أعدها الله عز وجل للصابرين أن الصبر من أعظم الأسباب التي يدخلك الجنة. قال الله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وجاء في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرى وأتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: أصبر ولكني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف. كذلك من فضل الصبر الذي أعده الله عز وجل للصابرين أن الله بشرهم بالمغفرة والرحمة وأنهم على طريق الهداية، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي مغفرة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. كذلك من فضائل الصبر أن الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين وأن الله مع الصابرين، كما قال تعالى: والله يحب الصابرين. وقال تعالى: إن الله مع الصابرين. والمعية هنا معية خاصة توجب لهم المحبة والنصرة والمعونة من الله سبحانه وتعالى، وكفى بها فضلا عظيما. كذلك من فضل الصبر الذي أعده الله عز وجل للصابرين أن الله علق عليه الفلاح، كما جاء في الآية، في آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كذلك من فضائل الصبر أن النصر لا يمكن إلا مع الصبر، كما جاء في الحديث: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا عظيما، وأن النصر مع الصبر. كذلك من فضائل الصبر أن الإمامة في الدين والمقامات العالية لا تنال إلا بالصبر، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ومن فضائل الصبر أيضا أنه لم يعطى شيء، لم يعطى العبد شيء أعظم من الصبر، كما جاء في الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. كذلك من فضائل الصبر أن الصبر في هذه الأزمنة يكون في أجر 50 رجلا من الصحابة، كما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كالقبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا. قالوا: يا رسول الله، منا أم منهم؟ يعني أجر 50 رجل، منا منهم، منا يعني من الصحابة أم منهم؟ قال: بل منكم. ولا يلزم هذا أن يكون العامل خير من الصحابة، فإنه لا أحد خير من الصحابة، ولكن عظمت الأجور لأن الزمن هذا زمن فتنة وقلة المعين على الخير وكثرة الشرور وانتشار المحرمات، والله المستعان. وهناك أسباب تعينك على الصبر يا عبد الله، إذا أخذت بها هان عليك الصبر. من هذه الأسباب أن تستشعر وتتذكر ما أعد الله عز وجل للصابرين من فضل كما مر معنا، فحينما تستشعر ما جعل الله عز وجل جزاء للصابرين يهون عليك الصبر. واعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر الصابرين، فإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك طلب المعونة من الله في الصبر، قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي بمعونة من الله. كذلك تذكر ومطالعة سير الأولين، وعلى رأسهم الأنبياء ثم الصحابة ومن بعدهم من التابعين والعلماء الصالحين، ففي ذلك تسلية للنفس. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فإذا أصبت بمصيبة وتذكرت أحوال السلف مع ما يعانون من تلك المصائب سهل عليك حينئذ الصبر. واصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد، اللهم صل وسلم عليه. كذلك من الأسباب المعينة أن تعلم أن فرج الله قريب، وأن العسر يتبعه يسر، كما قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال عمر بن الخطاب: لن يغلب عسر يسرين. كذلك تعلم أن فرج الله قريب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد بك الهلاك، وإنما يريد ليختبرك، ليختبر إيمانك ويختبر صدقك وكذبك. ولا رب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. من الأمور أيضا المعينة على الصبر تذكر أنك لست لوحدك، وأن ما أصابك هو بقدر الله عز وجل قبل أن تخلق، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. كذلك من الأسباب المعينة على الصبر تذكر صبر أهل الباطل في باطلهم، كيف يصبر أهل الباطل في باطلهم ويجاهدون عنه وهم لا يرجون ثوابا على هذا الصبر، كما قال الله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ومن القصص الموافقة لهذا ما حصل للإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. تعرفون لما افتتن وابتلي في قضية خلق القرآن، مسألة خلق القرآن، وما حصل له من البلاء في ذلك، فسجن وكان يضرب بالسياط حتى كاد يموت. فلما خرج الإمام أحمد وفرجت عليه هذه الفتنة كان دائما يقول: اللهم ارحم أبا الهيثم. فكان دائما يدعو لأبي الهيثم، فتعجب منه ابنه عبد الله فقال: يا أبتي، من أبو الهيثم الذي دائما تدعو له؟ قال: أبو الهيثم الحداد، لما كنت في السجن ومدت يدي إلى العقاب وأخرجت للسياط فإذ برجل يجر ثوبي، فقلت: من أنت؟ قال: أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار، يعني السارق. قال: مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني جلدت 18,000 جلدة وصبرت على ذلك طاعة للشيطان لأجل الدنيا، فاصبر أنت طاعة للرحمن لأجل الدين. يقول الإمام، فكانت كلمة عظيمة، يقول: أنا 18,000 صوت صبرت عليه، من أجل ماذا؟ من أجل الشيطان ولأجل الدنيا، فأنت اصبر لأجل فاصبر في الرحمن لأجل الدين. فكان كلمة عظيمة تصبر بها الإمام أحمد. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام التنبيه على أن اسم الصبور أو الصابر ليس من أسماء الله عز وجل، فلا يجوز التعبد في التسمية فيهما، فلا يقال عبد الصبور ولا يقال عبد الصابر، لأن الصبور والصابر ليس من أسماء الله عز وجل. والكلام على الصبر تتجاذبه أطراف عدة، فالكلام على حقيقته وبيان فضله وأسبابه يحتاج إلى محاضرات عدة، ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب العلامة ابن القيم رحمه الله عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، فإنه قد أفاد فيه وأجاد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يبارك لنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.